شرح كتاب زاد المستقنع لفضيلة الشيخ محمد بن محمد المختار الشنقيطي، وقد شرح فيه الشيخ حفظه الله تعالى كتاب الظهار من قول المصنف رحمه الله تعالى:
فصل يجب التسامع في الصوم.
نسأل الله تعالى أن ينفعنا بما نسمع. والآن مع الدرس 31.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، يقول المصنف رحمه الله تعالى: فصل يجب التتابع في الصوم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله أجمعين وعلى آله وصحبه ومن سار على سبيله ونهجه إلى يوم الدين. أما بعد، فقد شرع المصنف رحمه الله في بيان الخصلة الثانية من خصال كفارة الظهار، وهي التي أوجبها الله عز وجل على من عجز عن إعتاق الرقبة، وهذه الخصلة هي صيام شهرين متتابعين، ولهذا الصوم أحكام. فقال رحمه الله: فصل ويجب التتابع. فمن أحكام هذا الصوم أنه يجب على المكفر أن يصوم شهرين متتابعين، والتتابع المراد به الموالاة، فلا يفصل بين صوم يوم وآخر بالفطر. فلو أفطر يوما ولو قبل تمام الشهرين بيسير فإنه ينقض التتابع إلا إذا كان معذورا شرعا بذلك القطع. والدليل على ذلك قوله تعالى: فالصيام شهرين متتابعين، فنص الله تبارك وتعالى على التتابع، والتتابع هو الولاء دون وجود فاصل. فلما قال شهرين متتابعين أي أنه تتتابع أيام الشهرين دون وجود فطر بينها، ثم إذا وجد الفطر يفصل فيه بين أن يكون معذورا فلا يقطع وبين أن لا يكون معذورا فيوجب القطع واستئناف صيام الشهرين المتتابعين. بين الله تعالى أنه يجب على المكفر أن يصوم شهرين دون أن يسمي شهورا معينة، ولذلك يجوز له أن يصوم الشهرين ولو كان في زمان اليسر، وزمان اليسر مثل أيام البرد، فإنه يطول ليلها ويقصر نهارها فيسهل صيامها. ومن هنا نص طائفة من العلماء على أنه لو تحرى أيام البرد وصامها فإن صيامه صحيح، لأن الله أطلق الشهرين، فكل من صام شهرين متتابعين فقد أدى ما أوجب الله عليه. كذلك لو قطع هذين الشهرين المتتابعين صوم رمضان، فلو ابتدأ الصوم بشهر شعبان ثم صام رمضان ثم أفطر يوم العيد بأمر الله عز وجل ثم صام بعده، فإنه لا يقطع التتابع، ويصدق عليه أنه قد صام شهرين متتابعين. وسيبين رحمه الله الأمور التي يعذر فيها الصائم، فلو تخلل فطر بهذه الأمور والأسباب الشرعية فإن صومه صحيح ويجزي ولا يلزم بقطعه. نعم،
فإن تخلله رمضان أو فطر يجب كعيد وأيام تشريق وحيض وجنون ومرض مخوف ونحوه، أو أفطر ناسيا أو مكرها أو لعذر يبيح الفطر لم ينقطع. قال رحمه الله: فإن تخلله رمضان.
يلاحظ أن الشهرين كما ذكرنا أطلقهم الله عز وجل، ومن هنا لا يخلو الصائم بالشهرين من حالتين: الحالة الأولى أن يصوم من ابتداء الشهر، فإذا صام من ابتداء الشهر فإنه إذا تبين أن الشهر ناقص فصومه تام. فلو مثلا صام المحرم وصفر وكان المحرم 29 يوما فإنه يحكم بصحة صومه وإجزائه ولا يلزم بالستين يوم كاملة، لأنه صام شهرين متتابعين. وكذلك أيضا وهي الحالة الثانية، يصوم 60 يوما بابتداء إذا كان صومه أثناء الشهر، فإذا ابتدأ في العاشر من محرم يتم 60 يوما تامة كاملة. وقال بعض العلماء إنه لو ابتدأ في العاشر من محرم يعتد بالعاشر في الشهر الذي يتم فيه الشهرين، فحينئذ من العاشر إلى العاشر المحرم إلى العاشر من صفر شهر، ومن العاشر من صفر إلى العاشر من ربيع شهر. فلو كان شهر محرم ناقصا وصفر ناقصا فإنه سيصوم 58 يوما فيعتد الابتداء. ولكن هذا المذهب محل نظر، والصحيح أنه إذا ابتدأ من بداية الشهر أجزأه الشهر ناقصا وكاملا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال شهر عيد لا ينقصان رمضان وذو الحجة، والمراد بهذا أن الشهر إذا كان 29 فإن الله يكتب للصائم أجر 30. وقال إن أمة أمية لا نكتب ولا نحسب الشهر هكذا وهكذا، فعقد 30 في المرة الأولى وخمس الإبهام في المرة الثانية، أي 29 يكون 29 و30، لكن نعتبر الشهر 29 إذا ثبت الهلال أنه ناقص، لكن إذا ابتدأ أثناء الشهر فإننا ننزله ب60 يوما، فالأصل في الشهر أنه 30 يوما. وبناء على ذلك تقول من صام شهرين متتابعين في كفارة الزهار أو كفارة القتل أو في غيرها من الكفارات كالجماع في نهار رمضان، فإن ابتدأ من ابتداء الشهر اعتد به ناقصا أو كاملا، وإن ابتدأ أثناء الشهر أتم 60 يوما ولو كان الشهران أو 3 أشهر فيها نقص.
فإن تخلله رمضان
يعني ابتدأ الصوم في شعبان وأتم شهرا أو أتم بعض الشهر فدخل عليه رمضان، فرمضان لا يقطع التتابع، فيصوم رمضان. ولكن إذا جاء يوم العيد ففيه وجهان للعلماء، من أهل العلم من قال يصوم يوم العيد ولا يفطر، ومنهم من قال يفطر يوم العيد ولا يقطع تتابعه، ومنهم من قال في وجه ثالث أيضا منهم من قال يفطر يوم العيد ويقطع التتابع. والصحيح أنه إذا ابتدأ بما قبل رمضان ثم صام فإنه يفطر يوم العيد ولا يقطع يوم العيد التتابع، لأنه مأمور بفطره. وهذا يعني الوجه هو المعتبر أن فطر يوم العيد مأمور به شرعا، فقد ثبت في الصحيح من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه أنه خطب الناس على المنبر وبين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن صوم يومين، يوم عيد الفطر ويوم عيد الأضحى، لأنهما يوم ضيافة من الله عز وجل، فالرخصة لمن ابتدأ الصوم وجاءه هذان اليومان أن يفطر ولا يقطع ذلك التتابع. حتى في صيام الكفارة الأخرى ككفارة اليمين على الصحيح أنه يصوم 3 أيام متتابعة، فلو أنه صام قبل يوم العيد في التاسع الذي هو يوم التاسع يوم عرفة ناويا به الكفارة، فإنه يفطر يوم العيد يوم النحر ثم يصوم 11 و12، لأنه يجوز صيام أيام التشريق بغير الحاج.
أو فطر يجب،
أو تخلله فطر يجب. صورة المسألة أن يصوم شهرين متتابعين ثم يجب عليه أن يفطر مثل ما ذكرنا بدخول يوم عيد، لأن يوم العيد يجب الفطر فيه.
كعيد وأيام تسريق.
إذن تلاحظ أن صوم رمضان فطر يجب لشهر، ويوم العيد فطر يجب ليوم، يوم عيد الأضحى ويوم عيد الفطر. أو تخلله صوم واجب يقصد لذلك نشهر رمضان وقد نبه عليه سابقا، والأيام التي يجب فطرها كيوم عيد
وأيام تشريق.
وأيام التشريق، أيام التشريق اختلف في صومها. قد تقدمت معنا هذه المسألة في كتاب الصيام أن من العلماء من منع من صوم يوم أيام التشريق، والحقيقة بالنسبة للصائم بالنسبة للحاج لا إشكال أن الحجاج لا يصومون أيام التشريق، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث الصحيح عنه أيام منن أيام أكل وشرب ودعان، فبين عليه الصلاة والسلام أنها أيام فطر، وهذا الأصل فيه أن يكون للحاج، لكن بعض العلماء ألحق غير الحاج بالحاج فجعلها أيام ضيافة لعموم الأمة توسعة من الله عز وجل عن العباد، فمن قال بالخصوص منع من صومها الحاج، ومن قال بالعموم منع من صومها مطلقا سواء كان حاجا أو غير حاج، والأقوى أنها الأشبه الأصل الذي يقصد أنها خاصة بالحاج.
وحيضا
مما يدل على أنها خاصة بالحاج قوله عليه الصلاة والسلام أيام أكل وشرب ودعان، لأن الحاج كان ممنوعا من جماع أهله، فلذلك أن الحلال لا يقال أيام أكل وشرب ودعان، لكن لما نص على الدعال دل على التحلل الأكبر الذي يحصل بطواف الإفاضة، فنبه أنه لما طاف طواف الإفاضة في يوم النحر حل لهم النساء وحل لهم كل شيء، فهم في ضيافة الله عز وجل فيها.
نعم.
وحيضا لو أن امرأة وجب عليها أن تصوم شهرين متتابعين كفارة قتل أو جماع في نهار رمضان كانت مطاوعة كما تقدم معنا، فصامت ثم جاءها الحيض، فإن جاءها الحيض لم يقطع كتابها، بحيث لو كان عادتها ثمانية أيام فصامت محرم وجاءت الثمانية الأيام أثناء محرم فإنها تفطر أيام الحيض فقط، ثم بعد ذلك تصوم من بعدها، لأنه لا يتيسر للمرأة أن تصوم الشهرين المتتابعين إلا بتخلل العادة، لأن الله جعل لكل للمرأة أن تحيض في كل شهر مرة كما تقدم معنا في كتاب الحيض.
وجنوني
لو أنه وجبت عليه كفارة فعجز عن الرقبة فصام شهرين متتابعين فابتدأ بالمحرم ثم صام شهر محرم كاملا ثم جن فقد عقله صلى الله عليه وسلم، فلما فقد عقله أفاق مثلا في ربيع، فحينئذ يبني على صومه السابق وهو حال جنونه معذور ساقط عنه التكليف، ثم إذا رجع له التكليف فإنه يرجع مخاطبا بالأصل من إتمام العدة التي أوجب الله فيصوم ما بقي.
ومرض مخوف،
إذا كان الصائم الشهرين المتتابعين مريضا مرضا مخوفا يخشى أنه لو صام أنه يهلك، فقال الأطباء لابد أن يفطر فأفطر أياما، فهذه الأيام التي أفطرها رجعت له صحته، فهذه الأيام التي أفطرها لعذر المرض المخوف لا تقطع التتابع كما اختاره المصنف رحمه الله، وتقدم معنا ما هو المرض المخوف، وبينا هذا في أحكام عطية المريض مرض الموت، وإذا قرر الأطباء ذلك وشهد الأطباء الذين عندهم خبرة ومعرفة وهم الذين يرجع إليهم في هذا الأمر، وقد بينا أن علماء الإسلام فقهاء الإسلام رحمه الله يقولون يسأل كل أهل علم عن علمه، فإذا كان الأمر يتعلق بالصحة رجعنا إلى الأطباء لأنهم أعلم بأمر الصحة لإعلان الله وتعليم الله لهم، فنسألهم هل هذا المرض مخوف؟ صام شهرا ثم أصابه مرض وقال الطبيب لا بد أن يفطر، قال حدث عنده عجز في الكلى وقال الأطباء لا بد أن يفطر أو على الأقل يفطر عشرة أيام حتى تعود له صحته، فعادت له صحته بعد العشرة فاستأنف، فهذه العشرة التي قال الأطباء أنه ينبغي عليه فطرها لا يضر قطعه بالصيام بها لأنه معذور، وبناء على ذلك أصبح العذر الشرعي من وجود أمر بالشرع بالفطر بالصوم أو أمر من الشرع بالفطر، أمر من الشرع بالصوم مثل رمضان وأمر من الشرع بالفطر مثل أيام العيد، أو يكون معذورا شرعا بجنون أو مأمور شرعا بالفطر لسبب يتعلق به كالمريض.
ونحن
يعني ممن يعذر لو أنه كان المرض غير مخوف، يعني المرض يشق عليه الصوم ولكنه ليس بمرض مخوف فهل يفطر؟ الجواب لا، ولو أفطر، لأنه المرض يا إخواني ينقسم إلى ثلاثة أقسام في الصيام، إذا كان المرض يغلب على الظن أن صاحبه لو صام يموت يجب عليه أن يفطر، فحينئذ تنتقل الرخصة إلى عزيمة،
إذا كان المريض مريضا مرضا قرر الأطباء أنه لو صام يومه ذاك مات وجب عليه أن يفطر، لأن الله يقول ولا تقصدوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما، والله تعالى يقول ما جعل عليكم في الدين من حرج. فهذه النصوص تدل على حرمة تعاطي الأسباب الموجبة لهلاك الأنفس، والله تعالى جعل الشريعة شريعة رحمة، فلو قلنا له صم صارت شريعة عذاب. والله يقول ما جعل عليكم في الدين من حرج، ومن أعظم الحرج إزهاق الأنفس، فإذا يجب عليه الفطر. الحالة الثانية أن يكون المرض لا يجيب الإنسان إلى الهلاك إذا صام ذاك اليوم، ولكن يحدث عنده نوع من الحرج والضيق ويمكنه أن يفطر، فحينئذ له أن يفطر فيأخذ برخصة الله، وله أن يصوم فيأخذ بالعزيمة، إن صام فلا بأس وإن أفطر فلا حرج. وهل الأفضل أن يخلو بالرخصة أو يأخذ بالعزيمة؟ وجهان مشهوران مفرعان على مسألة فطر السفر، أقواهما أنه إذا أحرج نفسه فالأفضل أن يفطر، هذا في السفر وإذا كان صومه في رمضان. أما في الإفطار هنا فإذا كان يستطيع أن يصوم ولو بنوع من العناء يجب عليه أن يتم ما أوجب الله عز وجل، لأن مقصود الشرع أن يؤدي به، ولذلك جعل الشهرين متتابعين. حتى الصحيح القوي بصيامه بالشهرين المتتابعين يجد المشقة ويجد العناء زجرا من الله له عن ارتكاب ما أوجب الكفارة مرة ثانية، وزجرا من الله عز وجل لعبده عن الوقوع فيما نهاه عنه، وزجرا عنه من المحرمات، وإلا كان الكفارات لا تؤدي ونسحق مقصود الشرع. الحالة الثالثة أو الصورة الثالثة المرض أن يكون مرضا يسيرا خفيفا، فهذا مثله لا يعتد به ولا يوجد الرخصة، خلافا لمن قال من بعض الفقهاء الظاهر أن مطلق المرض يوجد الرخصة. هذا الحاصل، الحاصل أنه إذا كان يصوم في صيام الكفارات التي يجب فيها كتابة وهو مريض، نسأل الأطباء إن قالوا هذا المرض مرض مخوف ولا يمكن معه الصوم نقول له أفطر ولا يقطع فطرك التكاثر، وإن كان مرضا يمكن الصبر معه فإنه يبقى على الأصل من إلزامه بإتمام الصوم. أو أفطر ناسيا، أو أفطر ناسيا كان عليه صيام شهرين متتابعين وفي يوم من الأيام أكل أو شرب يظن أنه غير صائم، فإذا أفطر ناسيا ففيه وجهان. من العلماء من قال الصيام الفطر يقطع التتابع نسيانا، يقطع التتابع، منهم من قال لا يقطع التتابع لما ثبت في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من نسي فأكل أو شرب وهو صائم فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه. هذا نص واضح الدلالة على أن الناسي إذا أكل أو شرب ناسيا لصومه أن ذلك لا يؤثر في الصوم، وهذا هو الصحيح في دلالة السنة عليه. نعم. أو مكرها، أو مكرها، الإكراه تقدم بيان حقيقته لغة وشرعا وبيان شروط الإكراه متى يحكم بكون الإنسان مكرها. وصورة المسألة لو كان يصوم شهرين متتابعين ثم أثناءها هدده شخص فوضع عليه مثلا السلاح قال له إن لم تفطر الآن أقتله، إذا لم تفطر فسأقتله. فمن الطائفة من العلماء أنه إذا كان مكرها ملجأ فإنه لا يؤثر في صومه لإكراه الملجأ، ومن الإكراه الملجأ أن يربط، تربط يداه ثم يوضع الطعام في فمه، تربط يداه ويسقى الماء ما يريد بدون اختيار منه، فإذا فسد اختياره وانعدم رضاه فإنه لا يقطع ذلك تتابعه، لا يقطع ذلك تتابع صيام الكفارة. نعم. أو لعذر يبيح الفطرة، أو كان معه عذر يبيح الفطر، هذا المعطوف هنا محل نظر أن السفر عذر يبيح الفطر، فالصحيح الاقتصار على الأعذار التي تقدمت وهي التي فيها الإلزام أو فيها ما يدل على الرخصة، سواء كان بعذر من الشرع كان يعذر السفر الإنسان فيفطر أو يوجب عليه ذلك ويلزمه به كرمضان، أو يقول أنه عذرا متلبس به يمنع صحة صومه كالحائض، فهذه الأعذار هي المؤثرة. أما أن يكون عنده عذر بالسفر مثلا، السفر عذر من أعذار الفطر، فلو سافر وهو صائم الشهرين متتابعين وأراد أن يترخص نقول له لا رخصة، من هناك حرق. بين عذر الحيض الذي يغلب ولا يقطع التتابع ويجب على الإنسان بالطبيعة، وبين عذر رمضان الذي هدم الإنسان بحكم الشرع وعينه الشرع وأذن بصومه الشرع، ولا نحيد للصائم عن أنفسنا أن هذا في السفر ويمكن أن يفطر ويمكن أن يصوم، فهو مخير. فجاء واختار أن يفطر، فإذا اختار أن يفطر فقد اختار أن يقطع التتابع الصومي. في فرق بين رخصة السفر التخييرية وبين الرخصة التي معنا. فإن سافر ومرض مرضا في سفره أوجب أن يرخص له لأن وصل إلى حد الخوف، فهذا ينتقل من رخصة السفر إلى رخصة الفطر بالمرض، وقد بينا أنها لا تقطع التتابع. نعم.
لم ينقطع
التتابع، قوله لم ينقطع أي لم ينقطع التتابع، فصومه معتبر ومجزئ بالكفارة. نعم.
ويجزئ التكفير لما يجزئ في فترة فقط. هذه هي الخصلة الثالثة من خصال الكفارة وهي الإطعام، ومسائلها مفرعة على ما تقدم معنا في أحكام الزكاة، لأنها صدقة واجبة فأشقت بالأصل الواجب من الزكوات كالزكاة الواجبة الأصل وزكاة الفطر. فقال رحمه الله: ويجزئ التكفير لما يجزئ في فترة فقط.
ويجزئ التكفير يجزئ بمعنى أنه يوجب براءة ذمة المكفر، فحد الإجزاء هو الذي يلزم به الشرع، فإذا قام به المكلف فقد برئ ذمته وخلي من التبعية. وبناء على ذلك بين رحمه الله أنه يجزئ في كفارة الظهار ما يجزئ في صدقة الفطر من بر وتمر وشعير وزبيب وعقط ونحو ذلك من الطعام. نعم.
ولا يجزي من البر أقل من مد.
لا يجزئ من البر أقل من مد. تقدمت معنا هذه المسألة، هل يعتد بنصف الصاع الذي هو مدان أو يعتد بربع الصاع الذي هو مد؟ تقدم معنا يا إخوان أن هناك ما يسمى بالمد الذي هو مد النبي صلى الله عليه وسلم الصغير، وهناك ما يسمى بالصاع النبوي، وهناك ما يسمى بالمد الكبير. فأما بالنسبة للمد الصغير وهو ملء الكفين المتوسطتين لا مقبوضتين ولا مقصوفتين، لو أن شخصا وصل في الخلقة أخذ كفين بتمر أو بر، فإنه هذا القدر غالبا لا مقبوضتين ولا مقصوفتين، هذا القدر غالبا يملأ المد، وهذا المد هو الذي كان يتوضأ به النبي صلى الله عليه وسلم، وموجود إلى زماننا، موجود في المدينة، لا زال موجودا، توارثه الناس جيلا عن جيل ورعينا عن رعين. ولذلك يعتبرون العلماء رحمهم الله الذي نص عليه العلماء أن العبرة بالمد والصاع والكيل بمد المدينة وصاعها وكيلها، لأن توارث الناس أمة بعد أمة وتوفرت الدواعي على حفظه والمحافظة عليه، وكان الوالد رحمه الله يحرر الصاع بكبار السن الذين أدركوا الذين هم من الثقات، وكان هناك رجل من حفظة القرآن كنت يحرر آصع رحمه الله ومده على يديه رحمه الله جميعا. فهذا الشيء توارث مثل ما توارث الناس أن هذا المكان هو مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، وأن هذا المكان هو الروضة، وأن هذا المكان هو مسجد قباء، هذا يسمى نقل الكافة عن الشاخة. فما خالف هذا فإنه لا يعتد به، لأنه مما توافرت الدواعي لحفظه والمحافظة عليه. وقد جاء النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الصحيحين للمدينة بمدها وصاعها، وقال اللهم بارك لنا في مدنا وصاعنا، وهذا أمر ثبت به النص ولا مجال فيه لرده أو إنكاره، لأنه شيء صحيح ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم. ومجرد أنه إذا قيل الشيء في صاع المدينة ومده وضع الله فيه البركة، وقد لمست ذلك ووجدته والحديث في الصحيحين لا إشكال فيه. فهذا المد يخالف غيره، مثل المد الشرقي أو الذي كان الحنفية رحمه الله يخالفون فيه الجمهور، فالإمام مالك رحمه الله أخذ بالمد المدينة، ولما نازعه محمد بن الحسن صاحب الإمام بحنيفة قال الإمام مالك: يا فلان قل فأتني بصاعك، ويا فلان قل فأتني بصاعك، فأمر رجالا من أهل المدينة أن يأتوا بأصع فأحضروها، فقال كل واحد منهم: حدثني أبي
عن جدي أنهم كانوا يخرجون صدقة الفطر على زمان النبي صلى الله عليه وسلم بهذا، فحذروا وقدروا فوجدوه موافقا لتقدير الإمام مالك. أما الصاع يسع أربعة أنداد بمد النبي صلى الله عليه وسلم، فيقال لهذا المد يقال له مد ويقال له ربع صاع، وبعضهم يعتبره هو أصغر وأقل المكيلات الموجودة. فهناك من يقول خمسة أنداد أو نقول خمسة أنداد، وهذا القول غير محرر، لأن المعروف والثابت والذي نص عليه الأئمة والعلماء أن مد النبي صلى الله عليه وسلم ربع صاع، وهذا هو الذي عليه العمل عند العلماء والأئمة. فهذا المد يوسع ربع صاع، اختلف العلماء رحمه الله. بعض العلماء يقول انه يخرج يختلف باختلاف البر مع غيره، ومن العلماء من يسوي بين البر وغيره. ثم الذين سووا او خالفوا، منهم من يجتزئ بالربع على الاصل ويقول 60 مسكينا الذين يجب اطعامهم في زكاه في كفاره الظهار، يكون لكل مسكين ربع صاع الذي هو مد النبي صلى الله عليه وسلم الصغير. فإذا كان لكل مسكين ربع صاع والزكاة 60 مسكينا، فمعنى ذلك أن 15 صاعا هي كفارة الظهار وكفارة القتل وكفارة الجماع في نهار رمضان. 15 صاع، لأن ربع الصاع لمسكين، فأربعة في 15 لستين. هذا وجه لبعض العلماء رحمه الله، ويؤيد هذا الوجه ما جاء في الرواية أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي بعرق من تمر فأمره أن يطعمه أهله. والعرق فسره بعض أئمة السلف كسعيد بن المسيب رحمه الله هو إمام المدينة وفقيها، فيه 15 صاع. العرق مثل الزنبيل، يعني القصة الموجودة في زماننا الزنابيل الكبيرة هذه لها أسماء مكتل، فعرق، فهذا العرق في 15 صاع. فإذا كان في 15 صاع فمعنى ذلك أنه لكل مسكين بوضع صاع. وفي رواية أخرى قال وأنا أعينه بعرق كان من عندي، في قضية سلم بن صخر بياض، في قضية خولة بن مالك بن ثعلبة رضي الله عنها مع زوجها لما ظاهر منها. فهذه الرواية الثانية في قصة خولة رضي الله عنها تقتضي أن يكون نفس صاع، يعني مدان، لأنها قالت أعينه بعرق، قال وأنا أعينه بعرق ثاني، فأصبح المجموع 30 صاعا، لأن عرق مع عرق يكون المجموع العرق 15 صاع مع 15 صاع يكون المجموع 30 صاعا. فهذا الوجهان أقواهما في الحقيقة الربع وأحوطهما النفس. نعم.
ولا من غيره أقل من مدين كما ذكرنا.
يفرقون بين البر وغيره كالتمر والزبيب والعقد، وبينا هذا في صدقة الفطر وبينا وجه مال
لكل واحد ممن يجوز دفع الزكاة إليهم،
كأن يكون مسكينا يكون فقيرا يعطى هذا القدر ربع صاع أو نصف صاع على التقدير الذي بيناه. نعم.
وإن غزى المساكين أو عشاهم لم يجزئه،
المعتبر 60 مسكينا. وإن غدى هؤلاء المساكين أو عشاهم، اختلف العلماء رحمه الله في الكفارة، هل يجب عليك أن تملك المسكين أو يجب عليك الإطعام؟ والفرق بين القولين أننا لو قلنا يجب عليك تمليك المسكين فمعنى ذلك أنك تدفع الزكاة إليه وهو إن شاء يطبخها اليوم أو يطبخها بعد غد أو يبيعها، هو حر في نفسه، لأن الله أمرك أن تدفع هذا القدر له وهو قدر ما يطعمه، فإن شاء أطعمه اليوم إن شاء أطعمه غدا وإن شاء أطعمه غيره، فلا تلزمه بشيء ليس هذا حق من حقوقه، أن الله عز وجل هذا حق منه. ومن أهل العلم من قال إنه إذا صنع الطعام وأطعمه فقد أطعمه لإطعام المعتبر، لأنه يثبت عليه إذا أكل المسكين طعاما أنه قد طعمه، والله عز وجل أمره أن يطعم المسكين وقد أطعمه. ولا شك أن الأحوط أنه يعطى المسكين ويمكن، لأن الله يقول في أمواله حق معلوم للسائل والمحروم، فهذا في الزكاة فبين أن ما لزم واجبا للمسكين أنه يمكن منه. وقد جاء عن بعض السلف رحمه الله كأنس بن مالك رضي الله عنه أنه إذا صنع الطعام وأطعمه فقد أطعمه الإطعام المعتبر، لأنه يسبق عليه إذا أكل المسكين طعاما أنه قد طعم، والله عز وجل أمره أن يطعم المسكين وقد أطعمه. ولا شك أن الأحرص أنه يعطى المسكين ويمكن، لأن الله يقول في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم، فهذا في الزكاة تبين أن ما نزل واجبا للمسكين أنه يمكن منه. وقد جاء عن بعض السلف رحمه الله كأنس بن مالك رضي الله عنه أنه كان يجمع 30 مسكينا في آخر يوم من رمضان ويطعمهم صدقة عن فطره في شهر رمضان. هذا فعل لبعض السلف كأنس بن مالك رضي الله عنه وأرضاه. والأحوط أنه يرضى المسكين الطعام كما ذكرنا.
وإن أصاب المضار قال رحمه الله وتجب النية في التكفير من صوم وغيره.
وتجب النية في التكفير من صوم وغيره، بينا هذا في كتاب الصيام أن الصيام الواجب يجب تبييت النية فيه، وذكرنا ما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من حديث المؤمنين بقوله من لم يبيت النية بالليل فلا صوم له، فدل على أن الصيام الواجب يجب تبييت النية فيه، ولأن هذا الصوم وجب تذكارة ولا يمكن أن يكون مبرئا للذمة إلا بنية وقصد، فوجبت النية. نعم.
وإن أصاب المظاهر منها ليلا أو نهارا انقطع ثيابه.
وإن أصاب المظاهر زوجته نهارا لا إشكال ما أصبح مفطرا، أو ليلا فإنه يقطع ثيابه. وهكذا لو أفطر لجيده أفطر فيه من العيد فجامع زوجته بما أنه مرخص له الفطر وجامع زوجته قطع التتابع لا من أجل كونه مجامعا لكن من أجل كون الشرع الشرط أن تكون الكفارة قبل أن يتماسك، وإذا جامعها لم تكن الكفارة قبل التمام فقطع التتابع ووجب عليه من الثاني. ولذلك قال تعالى فتحرير رقبة من قبل أن يتماشى، هذا يدل على أنه يجب أن يكون التكفير قبل النسي، فإن حصل النسي أثناء الكفارة نسيانه وجب عليه أن يستأنف وقطع ذلك كتابه.
وإن أصاب غيرها ليلا لم ينقطع،
بلا خلاف بين العلماء لو عنده زوجتان ظهر من إحداهما ثم صام كفارة فجامع الثانية ليلا لم يقطع ذلك تتابعه، لأن الممنوع من ظاهر منها دون التي لم يظاهر منها.
أسابكم الله فضيلة الشيخ وأجزم لكم المثوبة والأجر. فضيلة الشيخ بالنسبة للنفساء إذا كانت عليها كفارة فهل تبني وتستثمر صيامها منذ انقطاع الدم أم بعد 48 يوما؟ أسابكم الله.
بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد فهذا السؤال مفرع على مسألة الحكم على المرأة بكونها نفساء، فإن طهرت المرأة النفساء كما تقدم معنا في كتاب النفاس إن طهرت قبل 40 وحكم بطهرها وجب عليها أن تتم الصوم ولا يجوز لها أن تفطر، فلو أنها نفست 30 يوما ثم رأت علامة الطهر بعد 30 وجب عليها أن تتم ما عليها من صوم ولا يجوز لها الفطر حينئذ. وأما إذا تخلل بشيء تقطع فنفست 30 يوما فصامت يوما يدفع لما قبله فبان الدم في اليوم الذي يليه فتفطر، لأن النفساء إن حديث المعطية رضي الله عنه ما كانت تنكل على عهد النبي صلى الله عليه وسلم 40 يوما، وبناء على ذلك لا يحكم بكونها منتهية من نفاسها طاهرة منه إذا تقطع دمها إلا بعد تمام 40 كما قصد الله رضي الله في كتاب النفاس، وبناء على ذلك تقطع إذا تقطع وتشكر إذا عاودها الدم قبل تمام 40 يوما. والله تعالى
أسابقنا الله. فضيلة الشيخ يقول السائل إماما أسر بالقراءة في صلاة جهرية ساهرة هل يفتح عليه من المأمومين؟ وإذا كان قد شرع في قراءة الفاتحة سرا فهل يبني جهرا أن يستأنف بالفاتحة وهل يسد للسهو؟ أسابقنا الله.
الجهر بالقراءة فيه وجهان للعلماء رحمه الله، منهم من يرى وجوبه ومنهم من يرى سنيته،
والذين يقولون بالسنية يقولون أن النبي صلى الله عليه وسلم جهر فيما أشر كما ثبت عنه.